بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في تفسير جزء عما ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بمدينة جدة عام 44 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس المباركة والتي أنعم الله بها علينا، وهي مما ينبغي علينا أن نشكر الله عليها. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، كما في صحيح الجامع. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في جميع الأمور، وأن يوفقنا إلى عمل الطاعات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. فبإذن الله جل وعلا نشرع جميعا ونتدارس كتاب الله عز وجل، وهذه المدارسة تكون في جزء عما. وجميع ما سيذكر في هذا الدرس هو منقول من كتب التفاسير الموثوقة من العلماء السابقين أو المتأخرين. فالقرآن الكريم يا أحبة كتاب عظيم، إذ هو كلام لرب العزة والجلال، كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فكتاب الله عز وجل كما وصفه الله هو الهدى والنور، وهو سبب لرفعة المؤمن وبركة العبد في الدنيا والآخرة. وقد أمرنا بتدبر هذا القرآن وبفهمه وبقراءته وبالعمل به، ولا يمكن للمسلم أن يفهمه أو يتدبره إلا إذا تعلمه. ومن هذا الباب رغبت بمدارسة هذا الكتاب الكريم، وخاصة في جزء عما، وكثير من الناس يحفظون هذا الجزء، بل كثير من الناس يقرؤون به في صلاتهم. فينبغي أن نفهم معانيه وأن نتدبر ما فيه، فهذا الذي أمرنا به. فأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وكذلك أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إقامة هذه الدروس ولو بالكلمة الطيبة. فنتدارس في هذا اليوم في هذا الكتاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلى بركة الله نبدأ هذا المجلس الطيب المبارك، وسيكون نقرأ بعض الآيات ثم ننقل كلام العلماء عليها بإذن الله. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
نعم. سورة النبأ، السورة مكية، السورة مكية، وعدد آياتها 40 آية. وسميت السورة باسم سورة النبأ في المصاحف وكتب التفسير والسنة. سميت السورة باسم سورة النبأ في المصاحف وكتب التفسير والسنة، وسميت بهذا الاسم أي باسم النبأ لوقوع لفظ النبأ فيها، في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وهو خبر الساعة والبعث الذي يسأل الناس أو يسأل الناس عن وقته. إذن اسم السورة سورة النبأ. ومن الأسماء أيضا لها، من الأسماء أيضا لها سورة عما يتساءلون، تسمى بسورة عما يتساءلون، ووردت هذه التسمية عن السلف، فعن عبد العزيز بن قيس قال سألت أنسا عن مقدار صلاة النبي فأمر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أحد بنيه فصلى بنا الظهر والعصر فقرأ بنا المرسلات وعما يتساءلون، وعما يتساءلون كما عند البيهقي في سننه، وعند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر أي السورتين في ركعة، وذكر بينها عما يتساءلون والمرسلات في ركعة. وسميت في بعض المصاحف وفي صحيح البخاري وفي تفسير ابن عطية والكشاف سورة عما يتساءلون، وفي تفسير القرطبي سماها سورة عما أي بدون زيادة يتساءلون، تسمية لها بأول جملة فيها. هذه أسماء السورة. اشتملت هذه السورة، سورة النبأ أو عما يتساءلون، اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن، وجاء وما جاء به مما يخالف المعتقدات التي كانوا عليها، ومن ذلك إثبات البعث وسؤالهم يسألون بعضهم بعضا عن الرأي في وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه. وفي الصورة أيضا إقامة الحجة على إمكان البعث بخلق المخلوقات التي هي أعظم من خلق الإنسان بعد موته. وفي السورة أيضا وصف الأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين ووصف نعيم المؤمنين. وهذه السورة لها مقاصد، لها مقاصد يمكن أن نلخصها في ثلاثة أمور، لها مقاصد يمكن أن نلخصها في ثلاثة أمور. أولاً تعظيم شأن القرآن، تعظيم شأن القرآن. الثاني تقرير الإيمان باليوم الآخر. الثالث الدعوة إلى التفكر في آيات الله الكونية. يقول الله عز وجل عما يتساءلون، عما يتساءلون أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله، عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله، يعني عما يتساءل هؤلاء. ثم أجاب الله عز وجل عن هذا السؤال فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهذا النبأ، وهذا النبأ هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، ولا سيما ما جاء به من الأخبار عن اليوم الآخر والبعث والجزاء. وقد اختلف الناس في هذا النبأ الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من آمن به وصدق، ومنهم من كفر به وكذب، ومنهم من شك فيه وتردد. فبين الله أن هؤلاء الذين كذبوا سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين، متى؟ إذا رأوا يوم القيامة، إذا رأوا يوم القيامة فهم سيعلمون ما كذبوا به علم اليقين. وقد وقع الخلاف بين المفسرين، هل المقصود بالنبأ القرآن؟ وهو قول مجاهد أن المقصود بالنبأ هو القرآن. عما يتساءلون؟ عن النبأ، أي عن القرآن. وقال قتادة هو البعث بعد الموت، البعث بعد الموت. ويستشهد لهذا القول القرآن، لأنه وقع الخلاف بين المشركين في القرآن، الخلاف وقع بين المشركين في القرآن، فمنهم من قال سحر، ومنهم من قال كهانة، ومنهم من قال شعر، فاختلفوا فيه. أما البعث هل اختلفوا فيه أم أنكروه جملة وتفصيلا؟ إن أنكروه جملة وتفصيلا، ولهذا قال الله عز وجل الذي هم فيه إيش؟ مختلفون. فقال بعض أهل العلم أن المقصود بالنبأ هو ماذا؟ القرآن الكريم. وقول قتادة قال البعث بعد الموت، ولكن علّنا قول من قال بأنه القرآن. ولهذا قال سبحانه وتعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون، حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هنا سيعلمون الحق، هنا سيعلمون ماذا؟ الحق، وسيعلمون أن البعث حقيقة. سيعلم هؤلاء الكفار المنكرون وعيد الله ما الله فاعل بهم يوم القيامة. ثم أكد الوعيد، ثم أكد الوعيد وكرره بتكرير آخر، فقال ما الأمر كما يزعمون من أن الله غير محييهم بعد مماتهم ولا معاقبهم على كفرهم به، سيعلمون أن القول غير ما قالوا إذا لقوا الله وأفضوا إلى ما قدموا من سيء أعمالهم. ثم كلا سيعلمون للتأكيد، للتأكيد. وهنا فائدة، وهنا فائدة، أن المخالفين للرسل، أن المخالفين للرسل مختلفون فيما بينهم، فليسوا على قلب رجل واحد، لأن الله عز وجل قال عنهم الذي هم فيه ماذا؟ مختلفون. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فتجد كل من خالف الحق فرقا وشيعا وأحزابا متفرقون، ليسوا على قلب رجل واحد. لماذا؟ لأن الحق واحد ولا مختلف؟ واحد، لأن الحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل فشعب وظلمات. ولهذا تجد أن الله عز وجل دوما يوحد الحق ويعدد الباطل، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم بين الله عز وجل النعم والأدلة الدالة على صدق ما أخبرت به الرسل، فقال في الآيات التي بعد هذه، نعم،
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
نعم، ألم نجعل الأرض مهادا، يقول الله عز وجل، أي قال الله عز وجل ألم نجعل الأرض مهادا، أي ما أنعمنا عليكم بنعمة جليلة فجعلنا لكم ماذا؟ الأرض ماذا؟ مهادا، أي ممهدة مهيئة لكم ولمصالحكم. الله عز وجل جعل هذه الأرض مهيئة لنا ولمصالحنا من الحروث، من الحرث والمسكن والسبل، الطرقات، كل هذه نعمة من نعم الله عز وجل أنعمها على الإنسان. هذه الأرض لم يجعلها الله عز وجل، ليست صلبة، أي لا يستطيع الإنسان أن يحرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست كذلك لينة رخوة لا ينتفعون بها ولا يستقرون فيها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. وهذه والله نعمة عظيمة من الله عز وجل أنعم بها على الناس. قال ومن هذه النعم والجبال أوتادا، تمسك الأرض لئلا تضطرب. هذه الجبال جعلها الله عز وجل أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد، كما قال أهل العلم جعلها الله أوتادا للأرض بمنزلة الوتد للخيمة، حيث يثبتها فتثبت به. هذه الأوتاد، قال علماء الأرض أن هذه الجبال لها جذور راسخة في الأرض، كما يرسخ جذر الوتد بالجدار أو وتد الخيمة في الأرض، ولذلك تجدها صلبة قوية لا تزعزعها الرياح. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل ونعمته على الناس. ثم قال الله عز وجل وخلقناكم أزواجا، أي ذكورا وإناثا من جنس واحد، ذكورا وإناثا من جنس واحد، ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتكون المودة وتكون الرحمة وتنشأ عنهما الذرية. وفي ضمن هذا الامتنان كذلك بالنكاح. ثم قال الله عز وجل وجعلنا نومكم سباتا، أي راحة لكم. من نعم الله عز وجل أن جعل هذا النوم سباتا، أي راحة لكم، وكذلك وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم. هذه الأعمال إذا استمر فيها الإنسان فإنها لا شك أنها تضر البدن، فجعل الله عز وجل الليل والنوم يغشى الناس لتنقطع الحركات الضارة وتحصل الراحة النافعة لهذا الإنسان. وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، وإلا فإنك لما ترى الشخص الذي لا يأتيه النوم بسبب مرض أو كذا، فتجده يراجع هذه المستشفيات من أجل أن يجد لنفسه ماذا؟ هذا الحل. ولذلك تجد الرجل إذا تعب ثم نام استراح وتجدد النشاط عنده، وهذه من النعمة، وهو أيضا آيات من آيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وابتغاؤكم من فضله. ثم يقول الله عز وجل: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي سبع سماوات. سبعا شدادا أي سبع سماوات فقط، لا بل هي في غاية القوة والصلابة والشدة. وصفها الله عز وجل بالشداد لأنها قوية، لأنها قوية، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها، أو ذكر الله عز وجل من منافعها الشمس، فقال: وجعلنا سراجا وهاجا، نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار كالضرورة للخلق، وبالوهاج قال وهاجا، وبالوهاج الذي فيه الحرارة، وهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح. قال: وأنزلنا من المعصرات، أي السحاب، وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا، أي كثيرا جدا. ووصفها الله بأنها معصرات، كأنما تعصر هذا المطر عند نزوله عصرا، كما يعصر الثوب، كما يعصر الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب المعصور. وقوله ماء ثجاجا أي كثير، يعني الانهمار والتدفق، كثير الانهمار والتدفق، وذلك لغزارته وقوته حتى يروي الأرض. والمراد بالثج سريع الانصباب، سريع أو سريع الانصباب، كما جاء في الحديث: أفضل الحج العج والثج. والمراد بالثج ذبح الهدي، بحيث ينزل دم الهدي قويا سريعا. ثم قال عز وجل: لنخرج به حبا. لنخرج به بماذا؟ بذلك الماء. لنخرج بذلك الماء حبا يقتات به من بر ومن شعير ومن ذرة ومن أرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون. لنخرج به حبا، أي من هذا الماء، من هذه، من البر والشعير والذرة والأرز مما يأكله الآدميون، ونباتا. لنخرج به حبا وماذا؟ ونباتا. النبات يشمل سائر النبات الذي جعله الله قوتا لمن؟ للمواشي، لدوابهم. إذن لنخرج به حبا لمن؟ للبشر، للآدميين، ونباتا لمواشيهم. والنبات هو ما تأكله الدواب من الحشيش وسائر النبات. وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه والفواكه اللذيذة، وهذه نعم من نعم الله عز وجل. نعم، إن يوم الفصل،
إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا.
نعم. فالذي يقول أهل العلم فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة التي لا يقدر قدرها ولا يحصي عددها كيف تكفرون به؟ كيف تكفرون بمن أنعم عليكم هذه النعم؟ كيف تكذبون ما أخبركم به من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمة الله على معاصيه وتجحدون؟ نسأل الله السلامة. فإن من الناس من ينعم الله عليه بأنعام كثيرة ولكنه لا يقدرها وإنما يستعين بنعم الله عز وجل على المعاصي، نسأل الله السلامة. فالله عز وجل يقول في هذه الآيات إن يوم الفصل كان ميقاتا، ذكر الله عز وجل ما يكون في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون ويجحده المعاندون، أنه يوم عظيم وأن الله جعله ميقاتا للخلق. هو يوم القيامة وسمي يوم فصل لأن الله عز وجل يفصل فيه بين العباد فيما شجر بينهم وفيما كانوا يختلفون فيه، فيفصل بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الكفر وأهل الإيمان وأهل العدوان وأهل الاعتدال، ويفصل فيه أيضا بين أهل الجنة والنار، فريق في الجنة وفريق في السعير. كان ميقاتا، يعني ميقاتا للجزاء موقوتا لأجل معدود، كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود. نعم، نفس الآية. ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والنافخ الموكل فيه إسرافيل، ينفخ فيه نفختين كما قال أهل العلم، الأولى يفزع الناس، الأولى يفزع الناس ثم يصعقون فيموتون، والثانية يبعثون من قبورهم وتعود إليهم أرواحهم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فهاتان النفختان محل اتفاق، واختلف في نفخة الثالثة يقال لها نفخة الفزع. يقول الله عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا ويجري فيه من الزعازع والقلاقل. هذا في يوم القيامة. وما يشيب له الوليد وتنزعج له القلوب فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبثوث وتشقق السماء حتى تكون أبوابا، أي فتحت وانفرجت فتكون أبوابا يشاهدها الناس، بعد أن كانت سقفا محفوظا تكون في ذلك اليوم أبوابا مفتوحة. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وأن هذه السبع الشداد، هذه السماوات يجعلها الله عز وجل تعالى يوم القيامة كأن لم تكن، تكون أبوابا، ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجور، وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله وأعدها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبا. إن جهنم كانت مرصادا. جهنم اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار، وللنار أسماء كثيرة، وكل اسم من أسمائها يدل على وصف وحال، ومن أشنع أسمائها جهنم، وهي من الجهومة والسواد. ومعنى مرصادا أي مكان رصد وترقب لا يجاوزها أهلها حتى يقعوا فيها. أهل النار لا يجاوزون النار حتى يقعوا فيها كما قال أهل العلم. للطاغين مآبا، هي لمن؟ للطاغين مآبا. الطاغون جمع طاغن، وهو الذي تجاوز الحد، وهو الذي تجاوز الحد. وأنهم يلبثون فيها أحقابا كثيرة، أحقابا كثيرة، لابثين فيها أحقابا. وقال أهل العلم الحقب، قال كثير من المفسرين 80 سنة، 80 سنة. وقال أيضا بعض المفسرين كما نقله الطبري رحمه الله، قال في كتابه في تفسير الطبري، قال بلغني أن الحقبة 300 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة. وقال آخرون بل مدة الحقب الواحد 80 سنة، كما مر معنا عن كثير من أهل التفسير. وللطاغين مآبا أي مكان أواب، أي الرجوع، كما قال الله عز وجل نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل. لابثين فيها أحقابا أي باقين فيها أحقابا، أي مددا طويلة، مددا طويلة. وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المدد لا نهاية لها، لا نهاية لها، وهي أبدية، كما جاء مصرحا في القرآن. لأن بعض الناس لما يسمعوا أن معنى الحقب 80 سنة مثلا، قد يتبادر في ذهنه أنهم يعذبون ثم 80 سنة فقط. لا، بل إن جاء في القرآن الكريم أنها أبدية في نار جهنم، نسأل الله السلامة، كما قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وكذلك قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فقوله تعالى لابثين فيها أحقابا لا تدل بأي حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة، يعني إلى أمد ثم تنتهي، بل المعنى أحقابا كثيرة لا نهاية لها. وذكر البغوي رحمه الله في تفسيره، قال الحسن إن الله لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال لابثين فيها أحقابا. يقول الحسن فوالله ما هو إلا إذا مضى حقب دخل آخر ثم آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة إلا الخلود. وروى السدي عن مرة عن عبد الله قال لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحوا، ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصى الدنيا لحزنوا. إذن قال الشوكاني رحمه الله أن المقصود بالآية التأبيد لا التقييد. ونقل الطبري رحمه الله أن الربيع وقتادة قد قال إن هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع، وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك لابثين فيها أحقابا في هذا النوع من العذاب، في هذا النوع من العذاب، وهو أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فإذا انقضت تلك الأحقاب صار لهم من العذاب أنواع غير ذلك، كما قال جل ثناؤه في كتابه وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. ويقول الطبري رحمه الله وهذا القول عندي أشبه بمعنى الآية، أشبه بمعنى الآية. وهم هؤلاء نسأل الله السلامة إذا دخلوا النار ووردوها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي ما يبرد الجلود ولا ما يدفع الظمأ، إلا حميما، إلا حميما أي ماء حارا، ماء حارا يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء نسأل الله السلامة. وغساقا هو صديد أهل النار الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق، وقال المفسرون رحمهم الله إن الغساق هو شراب منتن الرائحة شديد البرودة، فيجمع لهم والعياذ بالله بين الماء الحار الشديد الحرارة والماء البارد الشديد. قال ابن عباس كما عند البغوي الغساق الزمهرير يحرقهم ببرده، يحرقهم ببرده. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نفى الله سبحانه وتعالى عنهم البرد الذي تبرد به ظواهر الأبدان، والشراب الذي تبرد به الأجواف، ذلك لأنهم والعياذ بالله إذا عطشوا واستغاثوا كانوا كما قال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهل الماء الذي كالمهل إذا قرب من الوجه شوى الوجه هل ينتفع به؟ لا والله، نسأل الله السلامة. فالله عز وجل قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وأما في ظاهر الجسم فقد قال تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. هذه أحوال هؤلاء في نار جهنم نسأل الله السلامة. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، وما في بطونهم ماذا؟ الأمعاء، وهي باطن الجسم. فمن كان كذلك فإنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يطفي حرارة بطونهم. ومن تدبر ما في القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار فإنه كما قال السلف عجبت للنار كيف ينام هاربها، وعجبت للجنة كيف ينام طالبها. والبرودة ليذوق العذاب من الناحيتين، من ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة. فينبغي للإنسان أن يتدبر هذا القرآن وأن ينظر إلى هذه الصفات التي وصف الله عز وجل بها من كان في النار نسأل الله السلامة. قال جزاء وفاقا، أي يجزون بذلك جزاء موافقا لأعمالهم، جزاء موافقا أي الجزاء من جنس العمل من غير أن يظلموا. فالله تبارك وتعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فهذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم. وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاء لهم ووفاقا على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها. لم يظلمهم الله عز وجل، ولكن ظلموا أنفسهم. ولهذا ذكر الله هذه الأعمال التي استحقوا بها هذا الجزاء، ومن ضمنها إنكار البعث وكذلك الاختلاف والكلام في القرآن الكريم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، فذكر الله عز وجل انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول، انحرافهم في العقيدة وانحرافهم في القول. فقال إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي لا يؤمنون بالبعث، ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر، فلذلك أهملوا العمل للآخرة. كانوا لا يؤملون أن يحاسبوا، بل ينكرون الحساب، ينكرون البعث، يقولون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي كذبوا بها تكذيبا واضحا صريحا، وجاءتهم البينات فعاندوها. وكل شيء يقول الله عز وجل، وكل شيء من قليل وكثير من خير وشر أحصيناه كتابا، أي كتبناه في اللوح المحفوظ. فلا يخشى المجرمون أن عذبناهم بعذاب بذنوب لم يعملوها، ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة، كما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فذوقوا أيها المكذبون، فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم. فلن ماذا؟ فلن نزيدكم إلا عذابا، في كل وقت وكل حين يزداد العذاب. وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار أجارنا الله منها. وهذا الأمر كما قال أهل العلم، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا الأمر للإهانة والتوبيخ. يقال لأهل النار ذوقوا العذاب، ذوقوا العذاب إهانة وتوبيخا، فلن نرفعه عنكم ولن نخففه عنكم، بل ولا نبقيكم على ما أنتم عليه، لا نزيدكم إلا عذابا في قوته وفي مدته وفي نوعه. وفي آية أخرى أنهم يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. تأمل هذه الكلمة، تأمل هذه الكلمة، يقولون لمن؟ هل يقولون لله؟ لا، يقولون لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لماذا؟ أنهم لم يسألوا الله سبحانه وتعالى، وإنما طلبوا من خزنة جهنم أن يدعو لهم، لأن الله قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، قال لهم. فرأوا أنفسهم، هؤلاء الذين في نار جهنم نسأل الله السلامة، رأوا أنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يسألوا الله ويدعوه بأنفسهم، بل لا يدعونه إلا بواسطة. قالوا ادعوا ربكم، ولم يقولوا ادعوا ربنا، ولم يقولوا ادعوا ماذا؟ ربنا، لأن وجوههم وقلوبهم لا تستطيع أن تتحدث، أو أن تتكلم بإضافة ربوبية الله لهم، أي بأن يقولوا ربنا، عندهم من العار والخزي ما يرون أنهم ليسوا أهلاً لأن تضاف ربوبية الله إليهم، بل قالوا ربكم. الثالث، لم يقولوا يرفع عنا العذاب، بل قالوا يخفف، لأنهم آيسون، نعوذ بالله، آيسون من أن يرفع عنهم، من أن يرفع عنهم. الرابع، أنهم لم يقولوا يخفف عنا العذاب دائما، بل ماذا قالوا؟
يوما
من العذاب، نسأل الله السلامة. يريدون أن يخفف عنهم في هذا النار كم؟ يوم واحد، نسأل الله السلامة، يوما واحدا. وبهذا يتبين ما هم عليه من العذاب والهوان والذل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أعاذنا الله منها. وهذه الآيات التي مرت معنا فيها فوائد عقدية، فيها فوائد عقدية في العقيدة. الفائدة الأولى إثبات البعث، إثبات البعث وأهوال يوم القيامة الكبرى. الفائدة الثانية إثبات الحساب والفصل في الحقوق. الثالثة إثبات النار وذكر أنواع العذاب فيها من عذاب حسي وعذاب معنوي. الرابعة الجزاء من جنس العمل. نعم، إن للمتقين مفازا.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
نعم، يقول الله عز وجل إن للمتقين مفازا، هذا كما قال أهل العلم هذا شروع في بيان حال المؤمنين، هذا شروع في بيان حال المؤمنين وما أعد الله لهم من الخير بعد بيان حال الكافرين، وما أعد الله لهم من شر بعد أن بيّن حال الكافرين، وما أعد الله لهم من شر بيّن حال المؤمنين. والمفاز مصدر بمعنى الفوز والظفر بالنعمة والمطلوب والنجاة من النار. ذكر الله عز وجل ما للمتقين من النعيم بعد أن قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لأن القرآن مثاني، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب. القرآن مثاني كما قال أهل العلم، إذا ذكر فيه القرآن، إذا ذكر فيه العقاب ذكر فيه الثواب، وإذا ذكر الثواب ذكر العقاب، وإذا ذكر أهل الخير ذكر أهل الشر، وإذا ذكر الحق ذكر الباطل، مثاني حتى يكون سير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء، لأنه إن غلب عليه الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، وإن غلب عليه الخوف وقع في القنوط من رحمة الله، وكلاهما من كبائر الذنوب وكلاهما شر. إذن لما ذكر الله عز وجل حال المجرمين ذكر مآل المتقين فقال إن للمتقين مفازا الذين اتقوا سخط ربهم. وكيف يتقون؟ بالتمسك بطاعته والانكفاف عما يكرهه، فلهم مفاز يوم القيامة ويبعدون عن نار جهنم. المتقون هم الذين اتقوا عقاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وفي ذلك المفاز لهم وفي تلك النجاة حدائق، حدائق وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر من خلالها الأنهار. قال حدائق وأعناب، وخص الأعناب لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس كواعب، وهي النواهد اللاتي لم تنكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن. والكواعب جمع كاعب، وهي التي يتبين ثديها ولم يتدل بل برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في الجمال، وهذا جزاء للمتقين يوم القيامة. والأتراب التي على سن واحد متقارب، على سن واحد متقارب. ومن عادة الأتراب أن يكون متآلفات متعاشرات، وذلك السن الذي هو فيه 33 سنة، وهو أعدل سن الشباب. قال وكاسا دهاقا، أي مملوءة من رحيق لذة للشاربين. وقال الطبري رحمه الله جزاء من ربك عطاء، أعطى الله هؤلاء المتقين ما وصف في هذه الآيات ثوابا من ربك بأعمالهم على طاعتهم إياه في الدنيا. وقوله عطاء أي تفضلا من الله عليهم، تفضلا من الله عليهم بذلك الجزاء، وذلك أنه جزاهم بالواحد عشرا أي في الحسنات، وبعض الواحد وفي بعض الواحد إلى 700 ضعف. فهذه الزيادة كانت جزاء فعطاء من الله. وقوله حسابا أي محاسبة لهم بأعمالهم لله في الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا، أي كلاما لا فائدة فيه ولا كذابا. نعم، جزاء من ربك عطاء حسابا.
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
نعم، قبلها لا يسمعون فيها لغوا، ذكرنا أنه كلاما لا فائدة فيها أي في الجنة، ولا كذابا أي إثما، كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص. وفي هذه الآيات يقول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي إنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل من فضله وإحسانه جزاء من ربك. فهذا الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم، رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء فرباهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة، وأن جميع الخلق كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمون ولا يملكون منه خطابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا، لأن ذلك اليوم هو الحق الذي لا يروج فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي ذلك اليوم يقوم الروح، واختلف فيه أهل التفسير، وقال وقيل هو جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة، والملائكة أيضا يقوم الجميع صفا خاضعين لله عز وجل، لا يتكلمون إلا بما أذن الله لهم به. فلما رغب ورحب وبشر وأنذر قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي عملا، وقدم صدق في هذه الدنيا يرجع إليه يوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، لأنه قد أزف مقبلا، وكل ما هو آت فهو قريب، وكل ما هو آت فهو قريب، يعني يوم القيامة يتأكد الوقوع، بل إن يوم القيامة صارت قريبة، لأن كل ما هو آت آت. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي أن هذا الذي يهمه ويفزع إليه فلينظر في هذه الدنيا إليه. إذا أردت أن ترى، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، إذا أردت أن ترى الخير يوم القيامة فقدم الخير أين؟ في الدنيا. وإن أردت أن ترى الذي لا يسرك يوم القيامة فهذه الدنيا أمامك، فقدم ما تريد أن تراه يوم القيامة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الحسن رحمه الله: والمرء هنا هو المؤمن، يوم ينظر المرء ما قدمت، أي يقول الحسن هو المرء هنا هو المؤمن، أي يجد لنفسه عملا، يجد لنفسه عملا. فأما الكافر فلا يجد لنفسه عملا، فيتمنى أن يكون ترابا، وكل مشغول بنفسه يوم القيامة، كل مشغول بنفسه يوم القيامة. الوالدة تشتغل بنفسها عن ولدها، والولد يشغل عن والديه، كل يقول نفسي نفسي. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا ترابا، ولم يكن خلق ولا خرج إلى الوجود. وذلك متى؟ يقول: حين يعاين العذاب، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات، أنه يقول هذه الكلمة عندما يرى أن الله يحكم بين الحيوانات التي كانت في الدنيا، فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من القرناء، الشاة الجماء التي ليست لها قرون. فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني ترابا، فتصير ترابا. فعند ذلك، عندما يرى الكافر هذا الأمر، يقول: يا ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقال الشوكاني: وقيل المراد به الكافر على العموم، أي الذي يقول يا ليتني كنت ترابا. اختلف أهل التفسير من هو، فقال الشوكاني المراد به الكافر على العموم، وقيل أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، والأول أولى لقوله يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ومن الفوائد على هذه السورة، أو الفوائد على هذه السورة، إثبات الجنة ونعيمها الحسي والمعنوي، كذلك في هذه السورة إثبات الملائكة وخشيتهم لربهم، كذلك من الفوائد إثبات الشفاعة بشروطها إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الفائدة الرابعة إثبات المشيئة الإنسانية والرد على الجبرية لقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الخامسة قرب أمر الساعة، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فقرب العذاب دليل على قرب الساعة. السادسة بيان أعظم الندم، أجارنا الله وإياكم، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر، إنه جواد كريم، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازيننا يوم القيامة، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا انتهينا من تفسير سورة عمّ، والحمد لله رب العالمين.